بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين بالقاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، اللهم صل على محمد وآل محمد. ذكرنا أن هنالك مميزات لكتاب ابن داود، ذكرنا تقريبا المصنف ذكر 9 مميزات من التي عددناها فيما سبق من الدرس السابق. نعم، ورد في هذا الكتاب مجموعة من الأغلاط، مما أدى إلى اختلاف العلماء في اعتبار هذا الكتاب، هل الكتاب معتبر أم لا؟ لاحظوا، لا خلافة ولا شبهة عندهم في صحة النسبة الكتاب إلى المؤلف اللي هو ابن داود، لا شبهة ولا خلافة على اعتبار الرجل وعلى أنه من شيوخ الطائفة ومن علمائها وأجلائها ومن الثقات العدول إلى آخره. لكن هل يعتمد على هذا الكتاب، على نقل هذا الكتاب أم لا؟ فهنا خلاف بين الأصحاب، البعض ذهب إلى اعتباره في الغاية، يعني غاية الاعتبار جعله، قال بأن هذا الكتاب هو الكتاب الأول، يمكن إذا صح التعبير، هذا ذهب إلى هذا الرأي والد الشيخ البهائي رحمة الله عليه، اسمه شنو؟ اسمه الشيخ حسين بن عبد الصمد الحارثي العاملي رحمة الله عليه، في بعض النسخ الحائري، لكن خطأ هذا، اشتباه، الحارثي. والد الشيخ البهائي يقول بأنني أستغني عن بقية الكتب، كتب رجالية، بهذا الكتاب، كتاب ابن داود. شوش قد اعتبار قوي أعطى. هذا رأي. رأي الثاني يقول الكتاب معتبر والإشكالات الواردة فيه غير معتبرة، غير معتد بها بوجوه، إن شاء الله نشير إليه الآن. القول الثالث، لا، الكتاب غير معتبر لكثرة أغلاطه. وإلى هذا الرأي الثالث ذهب جماعة من الأصحاب من علماء الرجال، مثل السيد الناقد، صاحب نقد الرجال، يسمون السيد الناقد في بعض الكتب، سيد مصطفى التفريشي، سيد الناقد، الفاضل الجزائري ذهب إلى هذا الرأي، المرزا النوري ذهب إلى هذا الرأي، أبو الهدى الكرباسي ذهب إلى هذا الرأي، المولى التستري، شوف عندنا فرق، مولى التستري وعندنا المحقق التستري، مولى التستري عن عبد الله التستري أستاذ عناية الله القهبائي من المتقدمين، أما شيخ محمد التستري، محمد تقي التستري محقق، هذا لا، المعاصر لزمن السيد الخوي رحمة الله عليه. على كل، فمجموعة من الأعلام، مولى التستري، عندك الفاضل الجزائري، سيد نقد، صاحب النقد، السيد مهدي بحر العلوم، كلهم قالوا أن هذا الكتاب لا يؤخذ، لا يعتبر به لكثرة أغلاطه. لكن القول الثاني قلنا لا، الكتاب موجود، صح فيه أغلاط، لكن هذه الأغلاط فيها محامل نحملها ونوجهها لها توجيهات معينة. ولهذا الرأي ذهب هم جماعة، القول الثاني ذهب إليه مثلا الحر العاملي، صاحب الرياض، منو صاحب الرياض؟ سيد علي الطبطبائي مولى عبد الله الأفندي. بعد ذهب إلى هذا الرأي صاحب إيجاز المقال الشيخ الحويزي من علماء الرجال، وهي جماعة، أكو جماعة آخرين ممن دافعوا. نعم، هسه هو تدرون الحويزي يجوز أكثر من عالم، لا هذا ما أصور، ما أدري، يحتاج واحد يشوف ترجم، لأنه هو أكثر من الحويزي، يعني مع منطقة بالنتيجة. فإذا القول الأول ذهب إليه والد الشيخ البهائي، القول الثاني ذهب إليه بعض العلماء مثل الحر العاملي في أمل الآمل، والشيخ الأفندي في الرياض، والحويزي في إجاز المقال، وجماعة آخرين أيضا ذهبوا إلى هذا الرأي. نعم، على أن هذا الكتاب معتبر والأغلاط الواردة فيه لها محامل ولها مخارج. القول الثالث، لا، القول الثالث يقول بعدم حجية هذا الكتاب، بعدم اعتباره لكثرة أغلاطه، وقلنا سمينا لكم مثل فاضل الجزائري، صاحب نقد الرجال، مثلا ميرزا النوري، مثلا الخاشوئي، محقق الخاشوئي، المولى التستري، أبو الهدى الكرباسي، يمكن أن يكون يعني جماعة معتد بها من الأصحاب. إحنا الآن راح نشوف نستقصي هذه الإشكالات ونشوف أنه شنو الرأي الصحيح، هل تؤخذ بهذه الإشكالات فنرد اعتبار هذا الكتاب، أو نجعل لهذه الإشكالات حلول فنسقط الإشكالات ونأخذ بالكتاب. خلنا نقرأ العبارة الآن. هذه محاولة من محاولات أصحاب القول الثاني في دفع الإشكالات الواردة على هذا الكتاب، فهل هذه المحاولة صحيحة أم لا؟ لاحظ، وقال الأفندي، منا ولهنا وصلنا صحيح؟ وقال الأفندي في رياض العلماء، وليعلم، متوفى قلنا قبل 1134 تقريبا، هيك عمر كان. قال الأفندي في رياض العلماء: وليعلم أن نقل ابن داود في رجاله عن كتب الرجال، عن كتب رجال الأصحاب ما ليس فيها مما ليس فيه طعن عليه. هذا مو طعن عليه ولا طعن على كتابه. شلون؟ يقول أنه أشكل على ابن داود، وظاهرا أول من أشكل يمكن سيد مصطفى التفريشي، أول ما أورد عليه الإشكال، والميرزا الإسترابادي أيضا هم ذكر الإشكالات. قالوا أنه نجي نشوف نسخة ابن داود، كتاب ابن داود، لما ينقل عن الشيخ الطوسي مثلا، يقول مثلا في الراوي المعين، مثلا الراوي مثلا أبان بن محمد، الشيخ الطوسي في النسخة الموجودة عندنا الآن شنو تقرأ؟ تقول أنه أبان بن محمد من أصحاب الإمام الصادق فقط، لكن ابن داود عندما ينقل عن شنو الشيخ الطوسي شي يضيف؟ يضيف أنه ثقة، يقول قال شيخ ثقة، شيخ يعني شنو؟ يعني رجال الشيخ الطوسي. في أبان بن محمد قال شيخ قاء يعني قاف ثقة، يعني من أصحاب الصادق ثقة، هيش رموز ابن داود. بينما لما تفتح كتاب الرجال للشيخ ما تشوف، تشوف فقط أنه من أصحاب الصادق، ما تشوف كلمة ثقة. فطعن العلماء عليه، قالوا هاي منين جبت هاي الكلمة؟ فإجى صاحب الرياض شنو يرد على هذا الإشكال، يقول هذا مو إشكال مولانا، هذا من باب اختلاف النسخ. أنتوا النسخة اللي موجودة عندكم خالية من التوثيق، أما نسخة ابن داود موجودة فيها التوثيق، عبارة التوثيق، فلا ضيرة ولا إشكال على ابن داود، بالعكس يكون له كتاب اعتبار كبير، بحيث أن فيها نسخة فيها زيادة، وهذه الزيادة وردت عن ثقة مثل ابن داود فتأخذ بها. نعم، يقول ما ليس فيها مما ليس فيه طعن عليه على ابن داود ولا على كتابه، إذ أكثر هذا، شوفوا الرد، يقول صحيح أكو في موارد صحيح أكو أغلاط أكو اشتباهات، لكن في أكثر المواضع، دققوا شو يقول، في إذ أكثر هذا، يعني هذا الاشتباه هذا الغلط اللي مدعى نشأ من اختلاف النسخ والازدياد والنقصان الحاصلين من جانب المؤلفين أنفسهم بعد اشتهار بعض نسخها، وبقي في أيدي الناس على حاله الأولى من غير تغيير. يقول شنو يعني اختلاف النسخ؟ هذا الآن بين، يقول مرة الشيخ الطوسي عند عدة نسخ، مثلا في سنة 450 كتب نسخة الرجال، تلاميذه اجوا واستنسخوها، هالنسخة يسميها النسخة الأولى الأولية. بعدين مثلا في سنة 45 للهجرة الشيخ الطوسي اجى فتح كتاب الرجال راجعة من البداية إلى النهاية، وأضاف إليه بعض الإضافات. شايفين العلماء السلام أنه مثلا يجيبون كتاب العروة للعالم، يجي طالعه يخلي تعليقات عليه، زين، ورا سنتين ثلاثة هم يطالع، إذا أكو تعليقات هم يضيفه، لأنه يختلف عنده المباني، تزداد عنده، تختلف، يناقش في المبنى، العالم مو عنده رأي واحد. من الخطأ أن يقال أنه للعالم أن يكون له شنو، له نسخة واحدة لعلمه فقط، لا، لازم يكون العالم متجدد العلم، زين. فالشيخ الطوسي لما كتب النسخة الثانية علق عليها التعليقات الثانية، هم اجوا التلاميذ وهم استنسخوا هذا الكتاب، فهي نسميها النسخة، يا نسخة رقمها نسخة الثانية. فوصلت للمشهور النسخة الأولى لكن لم تصل إليه من النسخة الثانية مثلا، وصلت إلى منه؟ إلى ابن داود، فابن داود ينقل عن هذه النسخة. شنو الضير؟ أكو ضير؟ أكو ضير من ذلك؟ بالعكس، أكو فائدة من الاعتماد حينئذ على كتاب ابن داود. قال: والازدياد والنقصان الحاصلين من جانب المؤلفين أنفسهم بعد اشتهار بعض نسخها وبقي في أيدي الناس على حاله الأولى من غير تغيير، كما يشاهد. يقول والدليل على ذلك الوجدان الخارجي. يقول كما يشاهد في مصنفات معاصرين أيضا. من دا يتكلم؟ الأفندي. في كتب الرجال، ولا سيما في كتب الرجال التي يزيد فيها مؤلفوها الأسامي والأحوال يوما فيوما، يصير عنده زيادات، يصير عنده دائما زيادات. وقد رأيت نظير ذلك في كتاب فهرس الشيخ منتجب الدين وفهرس الشيخ الطوسي وكتاب رجال النجاش وغيره. يقول أنا شفت هواية من هالطريقة، شفت مثلا فهرس الشيخ الطوسي في نسخة وأكو نسخة ثانية فيها زيادات ونقصان، حتى إني رأيت في بلدة الساري. بلدة الساري، الساري هاي بلدة من مدينة من مدن مازندران في إيران، ما أدري إيران ما أدري وين بالضبط يصير مازندران، وين يصير بالضبط مازندران؟ فوق من مشهد يعني، هيك يعني فوق يعني، مو شمال طهران، شمال طهران مازندران، زين شمال طهران زين. يقول مدينة من مدن مازندران يسموها بلدة الساري. الساري مأخوذة من سارية، يعني فد ساريات علم يمكن أكو ونسبته ونسبة الإنسان إلى هاي المدينة، مو يسمونه شنو إذا يريدون واحد ينسب إلى هاي المدينة يسمونه السروي. السروي، لا مو السيوري، لا السروي. ومر علينا اسم السروي، من هو كان؟ ابن شهر آشوب سروي. السروي ألما زندراني، لاحظت شنو؟ فإذا من هاي المدينة محمد علي أو محمد بن علي السروي المازندراني، صحيح محمد بن علي بن شهر آشوب، قلنا لكم ضيفوا السروي المازندراني. زين، يقول حتى إني الأفندي، يقول إني رأيت في مدينة أو في بلدة الساري نسخة من خلاصة العلامة قد كتبها تلميذه في عصره، في عصر العلامة في زمن حياتي، وكان عليها على هذه النسخة خطه المبارك، خط العلامة، وفيه اختلاف شديد مع النسخ المشهورة من كتاب الخلاصة، بل لم يكن فيها كثير من الأسامي والأحوال المذكورة في النسخ المتداولة منه. يمكن هاي كانت النسخة الأولى في بلدة الساري، والنسخة المشهورة هي النسخة الثانية. فتلاحظوا، فهذا رد من الشيخ الأفندي، هذا أحد ردود أصحاب القول الثاني على القول الثالث. أبو علي الحائري، ما ذكر المصنف، أبو علي الحائري في منتهى المقال انطفى التوجيه ثاني، قال أن هذه الأغلاط اللي نشأت، يعني مثلا يصير عندك هيك ترجمة، مثلا يجيك ترجمة مثلا أفرض يقول هكذا في مثلا ثابت بن شريح، ثابت بن شريح مثلا الشيخ النجاشي وثقه، الكشي ما له علاقة، ما ذكره أصلا الكشي، لكن لما تقرأ كتاب ابن داود يقول ثابت بن شريح كش ثقة. كش يعني شنو؟ يعني كلام الكش، يعني وثقه منه الكشي، بينما بالحقيقة لو مو الكشي وثقه، النجاشي. يعني بالحقيقة لازم كان يكتب ابن داود جش مو كش، هذا غلط، حسبوا عليه غلط. ويقول وهكذا أمثلة كثيرة كثيرة حقيقة، يقول حتى أنه سيد محسن الأمين في الأعيان يقول أنه الغالب كلما ورد في عن كش فهو جش بالحقيقة. بس مو هالدرجة، بس بالنتيجة يعني فد عدد كبير مهول من الأغلاط. شنو السبب بهذه الأغلاط؟ أبو علي الحائري تلميذ الوحيد رحمة الله عليه يقول في منتهى المقال السبب في ذلك الاحتمال رداءة خطه، خط ابن داود ردي كان، فالنساخ لما كان يقرون كان يتصور أن جش كاش فيكتبها كاش الناسخ، فمن هذا الباب وصل. لكن هذا الاحتمال مو وارد. ليش؟ لأنه هو نفس الأفندي في موضع آخر من رياض العلماء يقول إني رأيت نسخة من خط ابن داود ولا يبعد جودة خطه. يعني في مكان ثاني يقول أنا أنقل شفت نسخة من خط ابن داود القرينة الأولى وشفت أنه خط لا بأس به جيد. هذا يرد على الاحتمال اللي ذكر منه أبو علي الحائري. يبقى عندنا منه يبقى عندنا رأي الأفندي صاحب الرياض بأنه هذا الاشتباهات كلها من باب اختلاف النسخ. على كل حال يقول هذا بالنسبة إلى الكتاب. فإذا يتحصل لدينا أنه ثلاثة أقوال: قول بالحجية وغاية الحجية، قول ثاني بالحجية وأن الإشكالات الواردة في هذا الكتاب لها محامل إما لرداءة خطه وإما لاختلاف النسخ. القول الثالث لا، أن الكتاب غير معتبر لكثرة أغلاطه. انتهى. أقول المصنف شو يقول عن المسألة؟ المصنف ما فتح هذا التفصيل بس أشار إشارات للمسألة. أقول ويشهد لذلك المصنف يميل إلى القول الثاني، يقول أن هذه الأغلاط المنسوبة إليه بالحقيقة هي ترجع إلى محامل نحملها فد مخرج، نشوف لها فد مخرج ونخرج المشكلة. يشهد لذلك أن المؤلفات المطبوعة، يأيد كلام منه الأفندي، يقول الأغلاط كلها راجعة إلى الاختلاف في النسخ في الأغلب. ويشهد لذلك أن المؤلفات المطبوعة في عصرنا هذا مع شدة التحقيق ويعني شنو أنه صفو البال شنو تهيئة المقدمات الموجودة كلها عند العالم، ومع ذلك تشوفون أكو أغلاط تصير. نفس هذا الكتاب اللي الآن تذكرون مر علينا الغلط اللي وقع فيه المصنف في البداية، شوفون. ولذلك عنده نسخة ثانية، سوى نسخة ثانية. يقول ويشهد لذلك أن المؤلفات المطبوعة في عصرنا هذا تزيد وتنقص حسب طبعاتها المختلفة، فيقوم المؤلف في الطبعة اللاحقة بتنقيح ما كتب بإسقاط بعض ما كتبه وإضافة ما لم يقف عليه في الطبعة الأولى. ولأجل ذلك تختلف الكتب للمعاصرين حسب اختلاف الطبعات. وأكو كلمة معروفة دائما عند الكتاب، يقول إذا أنا أريد ما أكتب إلى أن يحصل لدي العلم التام في جميع المسائل ما كتب كتاب حقيقة. لأنه كل ما أنت تكتب كتاب وتنظر إلى تقول تشوف شنو، تشوف أكو بي نقص يعني برا بعد ما تطبع. إذا تريد تنتظر إلى أنه تتجمع المعلومات التامة عندك، خلي في بالك أنه ما يكتب كتاب أصلا. هاي طبيعة البشر أنه دائما في حالة تكامل، فمرة ينقصون في الطبعة السابقة، مرة يزيدون في الطبعة السابقة على حسب شنو اختلاف أنظارها. وفي الختام نذكر نص إجازة السيد أحمد بن طاووس جمال الملة والدين لتلميذه ابن داود مؤلف الرجال، وهي تعرب عن وجود صلة وثيقة بين الأستاذ والمؤلف. فإنه بعدما قرأ ابن داود كتاب نقض عثمانية اللطيف، يقول جاحظ المصنف مو بكم نسختكم شنو الجديدة؟ الجاحظ. أنا عندي جاحظ، نقض عثمانية جاحظ، هاي أحسن حقيقة لأنه ما يستاهل هاي الألف واللام هذا الناصبي اللعين. حقيقة هذا اللعين لا يستحق حتى الألف واللام أن تذكر له، وأن بعض للأسف يمجدون في
جاحظ.
على كل ناصبي شوية اطلعوا على العثمانية إيش قد يحاول يبخس في حق أهل البيت، ما جعل فضيلة إلا ورذيلة، جعلها رذيلة لأهل البيت، يقلبها قلب يعتبرها أنها رذيلة. ابن المقفع أيضا ما أدري أنا ابن المقفع ما أعرف هلا هذا مو نفس الكلمة هاي ما تدل هو لقب هذا الإمام يقول أصلا. على كل ناس احنا انا مو في مقام ابن المقفع، اما الجاحظ عنده كتاب، الف كتاب اسمه العثمانيه. هاي العثمانيه في النصره العثمانيه على العلويه، يرد على اهل البيت، يرد على فضائل اهل البيت، اي مطبوع وموجود وكذا، فيرد فضائل اهل البيت وينصر العثمانيه في فضائل عثمان ومن تقدم. فالسيد الجليل ابن طاووس رحمة الله عليه نقض هذا الكتاب، رد على هذا الكتاب، فسماه بنقض عثمانية الجاحظ، أو ما يعرف ببناء المقالة الفاطمية في نقض عثمانية الجاحظ، في النقض على العثمانية. شيء اسم لطيف، بناء المقالة الفاطمية في النقض على العثمانية. هذا الكتاب اسمه هذا، بس اختصر الكتاب كتسمية سموه البناء أو النقض، النقض على العثمانية. زين، على كل حال يقول، وفي الختام نذكر، يقول السيد ابن طاووس بعد ما ألف هذا الكتاب إجا ابن داود تلميذة قرأ هذا الكتاب، بعد ما قرأ أجازة. تدرون العلماء سابقا لما يكتبون الكتاب مثلا ويقرون الكتاب على المؤلف يجيزهم بالأخير يقول قرأ علي هذا تلميذي هذا الكتاب من أوله إلى آخره مثلا، فمدح بسيط هم ما تذكر له إذا مثلا يشوف الأستاذ فيه مصلحة وما شابه. هاي يعد شنو؟ نوع إجازة من المصنف في قراءة الكتاب، مو إجازة اجتهاد، هاي إجازة رواية، رواية التأليف. دققوا، ليصير عندنا اشتباه الآن، لابد نشخص بين إجازة الرواية وإجازة الاجتهاد. أي مو عمود البعض يحاول أنه شنو يلعب بالماء العكر ويقول لك ها تعال شوف هذا هاي إجازة الرواية، يسويها إجازة اجتهاد ويدلس على عامة الناس. أي هاي النكتة التفتوا لها. زين، يقول فإنه بعدما قرأ ابن داود كتاب نقض عثمانية جاحظ، أنا عندي جيد، على مؤلفه السيد أحمد بن طاووس كتب الأستاذ إجازة له. هذه صورته، صورة ما كتبه. قال قرأ علي هذا البناء، قلنا لأنه اختصارا يسمى بالبناء، أي هذا الكتاب بناء المقالة الفاطمية. يقول قرأ علي هذا البناء من تصنيفي الولد العالم الأديب التقي. ثلاث أوصاف، أربعة، الولد اعتبره ولده، ولد السيد، العالم الأديب، لأنه فعلا بتعبير يمكن الشهيد الأول يعبر عن ابن داود، يقول ملك الأدباء والعلماء، شيء سميه، لأنه كلش كان شاعر وأديب وكان عروضي، يعني ممتاز في علم العروض وما شابه. زين، يقول الولد العالم الأديب التقي حسن بن علي بن داود أحسن الله عاقبته وشرف خاتمته، وأذنت له في روايته عني، هذا الكتاب روايتي هذا الكتاب عني، وكتب العبد الفقير إلى الله تعالى أحمد بن طاووس حامدا لله ومصليا على رسوله والطاهرين من عترتي والمهديين من ذريته، اللهم صل على محمد وآل محمد. هذا يعني مرة الإجازة مختصرة مثل هذا، ومرة مثلا مو قرأ عنه هذا الكتاب وأذنت له، شوف الإذن هنا شنو، فقط في رواية هذا الكتاب. بعدين مثلا مرات شي يقول وأذنت له في رواية هذا الكتاب وكل رواياتي عن بقية كتبي أو ما قرأته من الكتب الأخرى، صار إجازة عامة في الرواية. يصير يروي عني عن مؤلفاتي وعن مؤلفات غيري التي رويتها أنا، وأنا ما لي تسلط على الغير. يعني لما تقول أجيز له برواياتي وروايات غيري، بمعنى شنو؟ رواياتي يعني أنا مؤلفاتي، يعني ما ألفته وجمعته من الروايات أنا، وروايات غيري يعني ما رويته أنا عن غيري. نعم، يصير هو هذا الغير تارة يكون إمامي، هذا الغير يعني المؤلف الكتاب الثاني قد يكون إمامي، قد يكون عامي، قد يكون أي شيء، مو مهم. احنا بالنتيجة مأذونية، شون الآن حق النشر الآن يعتبر، في ذاك الزمان موجود حق النشر، حق الطبع مو دائما، مرات يطي إجازة مختصرة، هذا فقط في كتابه، مرة إذا أريد يجيز له في الرواية عن الكتب الأربعة شو يقول أجزته رواية ما رويته عن الكتب الأربعة ويسكت. ومرات يفصلون يجيبون الإجازة، وهاي الإجازة مرة يكون إجازة قصيرة، ومرة يكون إجازة متوسطة، ومرة يجيبون يكون إجازة كبيرة. زين، مثل الإجازة الكبيرة للعلامة الحلي لبني زهرة مثلا، فهناك إجازة كبيرة كتاب مؤلف كامل عن حياتي المشايخ مثلا، قصص العلماء التنكابني مثلا، هاي إجازة نوع ذكر لمشايخ، لؤلؤة البحرين مثلا الشيخ يوسف بحراني، هاي إجازة، إجازة السيد نصر الله الشهيد مثلا، إجازة الشيخ العراقي الشيخ عبد الحسين الطهراني، وهكذا. فالإجازات تختلف يعني على أنحاء، هذا في علم الدراية تفصيلة، مو هنا، في أواخر علم الدراية يجون يبحثون في الإجازة وأنواع الإجازة، من إجازة مختصرة إلى إجازة متوسطة إلى إجازة طويلة، والإجازات همت على نوعين، تارة إجازة إلى مؤلفات المصنف، وتارة إجازة إلى مرويات المصنف، على نوع على نحوين هذه الإجازات. يقول في آخر الرسالة ما هذه صورته، أنجزت الرسالة، أي شنو أنجزت الرسالة؟ يعني أنا أتممت الرسالة، هذا كلام منه ابن داود، يقول أنا كملت كتابة الرسالة، أنجزت الرسالة. وخلوا في بالكم يعني ابن داود كتب هذه الرسالة، إذا خط مو زين ما كان يكتبه، ما كان يرغب في خطه، لاحظوا شنو؟ فهذا يدل على شنو؟ هاي قرينة ثانية على رد ما ادعاه منه، ما احتمله بالحقيقة أبو علي الحائي. أنجزت الرسالة والحمد لله على نعمه، وصلاته على سيدنا محمد النبي وآله الطاهرين، اللهم صل على محمد وعلى محمد. كتبه العبد الفقير إلى الله تعالى حسن بن علي بن داود. شو عبر عن نفسه؟ شنو صفتك يا حسن بن علي بن داود؟ يقول ربيب صدقات مولانا المصنف. ربيب يعني أنا متربي، أنا لحمي وعظمي وعلمي على إيش؟ على صدقات مولانا المصنف، ضاعف الله مجده وأمتعه الله بطول حياته، وصلاته على سيدنا محمد النبي وآله وسلامه. وكان نسخ هذا الكتاب كتاب البناء في شوال من سنة 665 للهجرة. لاحظوا شلون؟ يعني قبل وفاة السيد بن طاووس بقرابة 8 سنوات، قبل وفاة السيد، لأن السيد بن طاووس توفي سنة 673، هذا ايش قلت 665، يعني قبل 8 سنوات. زين، هذا بالنسبة إلى الكتاب. مشايخه، قال مشايخه، قال الأفندي، منو الأفندي؟ صاحب الرياض. ويروي بن داود عن جماعة من الفضلاء، منهم السيد جمال الدين أبو الفضائل أحمد بن داود، أحمد بن طاووس عفوا، ومنهم الشيخ مفيد الدين محمد بن جهيم الأسدي، على ما يظهر من ديباجة رجاله، يعني رجال بن داود. بعد يقول أقول، وهو يروي عن المصنف، وهو يروي عن جماعة أخرى أيضا، منهم المحقق نجم الدين جعفر بن الحسن الحلي، مرت علينا كلمة بن داود، في قال أنه أستاذي وكان له علي إحسان كذا، عن المحقق الحلي، محقق نجم الدين أبو جعفر أبو القاسم عفوا، أبو القاسم كنيته، أبو القاسم جعفر بن الحسن الحلي رحمة الله عليه، المتوفى 676 للهجرة. ومنهم الشيخ نجيب الدين أبو زكريا يحيى بن سعيد الحلي ابن عم المحقق المذكور. هذا شنو عنده كتاب ابن سعيد الحلي؟ شنو عنده كتاب فقهي مهم، مهم جدا، دائما يذكر في المصادر، ابن سعيد الحلي ابن عم المحقق الحلي. زين، متوفى سنة 689 للهجرة. كتاب عنده اسمه جامع الشرائع أو الجامع، دائما هم آراء، عنده آراء شاذة عن المشهور، تخالف المشهور عادة. زين، اللي دارس الشرائع يذكرون، نذكر احنا عادة أقواله في جامع الشرائع، يسموه جامع الشرائع، الشرائع. زين، ومنهم الشيخ سديد الدين يوسف بن علي بن المطهر الحلي، والد العلامة الحلي، سديد الدين والد العلامة الحلي، وهم كان من كبار الفقهاء العلماء في وقته، بحيث من يقولون لما جاء هولاكو إلى بغداد، فذهب الشيخ سديد الدين الحلي والسيد علي بن طاووس أخو سيد أحمد بن طاووس، ذهبا إلى هولاكو ممثلين عن الشيعة في مدينة الحلة، الشيعة كان تركيزهم وين الحوزة العلمية في ذلك الوقت؟ في الحلة، مو في بغداد ولا في النجف، في الحلة. فذهب الشيخ سديد الدين والسيد علي بن طاووس إلى هولاكو، بأنه تكلموا معه، قال إحنا ما عندنا مشكلة، احنا نريد انه نعيش في بلدنا، امننا في بلدنا الى اخره، فاعطاهم الامان لهم وللشيعة في الحلة. ولذلك لم تتعرض مدن الشيعة الى ما حصل في ذاك الوقت في تلك الأزمة. زين، ومنهم الشيخ قلناش سديد الدين يوسف بن علي بن المطهر الحلي والد العلامة الحلي. ونقل الأفندي في الرياض أنه أن ابن داود كان شريك الدرس مع السيد عبد الكريم بن جمال الدين أحمد بن طاووس الحلي. سيد عبد الكريم يا كتاب عنده مشهور معروف، ذكرناه يمكن قبل فترة، كتاب مهم في التاريخ في السيرة، فرحة الغري في تعيين قبر أمير المؤمنين. فرحة الغري معروف، هذا الكتاب معروف. زين، السيد عبد الكريم ابن بن أحمد بن طاووس المتوفى سنة 693 للهجرة عند المحقق الحلي، يعني كانا شريكان في الدرس عند المحقق الحلي. نعم، لكن العلامة الأميني، علامة الأميني شنو اسمه علامة الأميني؟ شيخ عبد الحسين أي الأميني صاحب الغدير رحمة الله عليه. لكن العلامة الأميني عده من مشايخه، عد السيد عبد الكريم من مشايخ ابن داود. ولكن المصنف يقول والظاهر إتقان الأول، إتقان الأول يعني كلام أنه يكون شريك أتقن من أن نقول أنه كان أستاذا. شو بالنتيجة؟ هذا بالنسبة للمشايخ، بعض مشايخ تلاميذه. يروي عنه جماعة كثيرة، منهم الشيخ رضي الدين علي بن أحمد المزيدي الحلي أستاذ الشهيد الأول المتوفى عام 757 للهجرة، ومنهم أيضا الشيخ زين الدين أبو الحسن علي بن طراد المطار آبادي المتوفى بالحلة سنة 754 للهجرة. هؤلاء من تلاميذ الشيخ بن داود. تآليفه، للمترجم له تآليف قيمة تبلغ 30 كتاب، ذكر نفسه ابن داود أسماؤها في رجاله. قال يعني إجا لمن في وصل إلى ترجمة نفسه قال أنا مثلا المؤلف عندي لي مثلا مجموعة من الكتب عددهن وذكر أسماءهن. ومن شعره الرائق قوله في حق الوصي، عنده قلنا أنه كان من الشعراء، قال ومن شعره الرائق قوله في حق الوصي الأمير سلام الله عليه يقول وإذا نظرت إلى خطاب محمد، اللهم صل على محمد وعلى محمد، يوم الغدير إذ استقر المنزل، من كنت مولاه فهذا حيدر، مولاه لا يرتاب فيه محصل يعني الطالب البسيط لا يرتاب فيه، فكيف بالمفروض بالعالم؟ لكن للأسف ارتاب فيه من يسمي نفسه العلماء. قال من كنت مولاه فهذا حيدر، مولاه لا يرتاب فيه محصل، لعرفت وإذا نظرت، النتيجة شنو؟ لعرفت نصا المصطفى بخلافة من بعده غراء لا يتأول. هذا النص واضح لا يتأول، فكيف يتأوله الجماعة؟ لعرفت نص المصطفى بخلافة من بعده، بخلافة من بعده، خلافة الذي بعده، يعني هو خليفة على من بعده، غراء لا يتأول. هذا النص لا يتأول. وله أرجوزة في الإمامة طويلة. أرجوزة يعني شو معنى أرجوزة؟ مو دائما جيد، بس مو دائما في الحرب يصير ارتجالية، بس مو دائما في المنظومات الشعرية ما تصير مرتجلة. لا بالعكس، من مميزات الأراجيز، الأراجيز على أنحاء، أراجيز تارة في الحرب هي مختصرات، والأراجيز في المنظومات العلمية مطولات 1000 و2000 و3000 بيت. الكافية الشافية في النحو لابن مالك 3000 بيت. هاي الخلاصة اللي تقروها شنو هي أرجوزة؟ ليش سموها أرجوزة؟ هذا السؤال، ليش سموها أرجوزة؟ مقريته بن عقيل، أرجوزة يعني على بحر الرجز، في أبحر الأرجاز بحر يسهل مستفعل مستفعل مستفعل، هاي ثلاث يعني تفعيلات فيها، بحر الرجز يسموها. زين، هاي يسموها أرجوزة من هذا الباب، تفتوا الآن؟ زين، شنو بحر الرجز؟ يعني من بحور الشعر العربي،
عروض،
من باب علم العروض، 15 16 بحر عندنا يا شيخنا الجليل. زين، وله أرجوزة في الإمامة طويلة مستهلها، وقد جرت لي قصة غريبة قد نتجت قضية عجيبة. أي لاحظوا، قد جرت لي قصة غريبة قد نتجت قضية عجيبة طويلة. أنا شفتها في عيان الشيعة بس ملخصة، يقول أنا دخلت في مدينة بغداد، وهو في الحلة، دخلت وصلت إلى مدينة بغداد وشفت المدرسين فيها، كل هذا يتكلم بالشعر، شفت المدرسين فيها، هذول هم شافوني قالوا أنت هم شكلك هم شكل فقيه، خلينا نتحاور، فقعدوا قاموا يتحاورون. فالمحاورين كانوا على ثلاث أنواع: محاور عامي يعني يبني على أنه الخليفة أبي بكر وعمر وعثمان وعلي على هذا الأساس تفصيل رباعي، وقول ومبنى كان يقول لا الإمامة لعباس بن عبد المطلب، للعباس بن عبد المطلب عباسي، ومبنى يقول له هو علوي. فيقول أنا حاورت بالنتيجة وصار بحيث طويل وبحث مفصل، راجع في أعيان الشيعة تفصيل هناك ذاكر، كذلك في الغدير هم ذاكر الأرجوزة الكامل. زين، هذا تأليفه. في وفاته قال: قد عرفت أنه قد فرغ من رجاله عام 707 ولم يعلم تاريخ وفاته على وجه اليقين، غير أن العلامة الأميني، دققوا هنا، أنا وقع العلامة الأميني في اشتباه ظاهرة، أو نقل من نسخة مغايرة. زين، غير أن العلامة الأميني رحمة الله عليه المتوفى سنة 1392 للهجرة، يعني قرابة شقد تقريبا، احنا الآن 36، يعني قرابة 44 سنة متوفي تقريبا. زين، ينقل عن رياض العلماء تفضلوا أنه رأى في مشهد الإمام الرضا عليه السلام نسخة من الفصيح، الفصيح لمن؟ الفصيح، كتاب الفصيح لثعلب من أئمة النحو، يقول بخط المترجم له اللي هو منه ابن داود. منه ده ينقل؟ العلامة الأميني، ينقل عن الأفندي في الرياض، يقول أنا شفت في مشهد الإمام الرضا نسخة لكتاب الفصيح لثعلب، خطها منه ابن داود، في آخرها مكتوب هكذا: كتبه مملوكه، مملوك منه؟ مملوك الله، كتبه مملوكه مملوك الله حقا حسن بن علي بن داود، غفر أو غفر له في 13 شهر رمضان المبارك، دققوا يا سنة، سنة 41 و700، حامد المصلي مستغفر، يعني يا سنة كان حي 741. احنا قلنا ولادته يا سنة ولد ابن داود 647 ولد، كان حي إلى يا سنة، إلى سنة 741. بس إيش وقت مات؟ يجوز بعد يوم وراء ما كتب، يجوز بعد شهر. يعني المهم على عبارة العلامة الأميني، شوف هذا الفحص، فحص العلامة الأميني وشاف أنه صاحب الرياض شاف نسخة تقول أنه كان حيا في سنة 741 للهجرة. شوف تعليقة المصنف يقول: فيكون له حينئذ من العمر 94 عاما، فيكون من المعمرين، لكن لم يذكر منهم، ما ذكر من المعمرين. شوفوا، فإذا المصنف ما يرتضي كلام العلامة الأمين، يقول أنا شوية ما أتقبل، يعني مو من المعمرين، شنو الداعي؟ يعني أكو إحصائية للمعمرين مولانا؟ يعني إذا واحد ما ذكرهم يعني خلاص يعني ما يكون من المعمرين؟ هذا مو جواب. هذا الجواب الصحيح على ما ذكره علامة الأميني، أقول أنه إما وقع في اشتباه، أو أن نسخة الرياض عند العلامة الأميني كانت مشتبهة، كان فيها غلط. يعني إذا أنا ما راجعت للرياض، بس أنا راجعت الذريعة لأبو زرق الطهراني، وراجعت أيضا منه بعد، راجعت المرزا النوري في الخاتمة، إذا تحبون راجعوا الآن المرزا النوري في الخاتمة، خاتمة المستدرك الجزء الثاني صفحة 319، وفي الذريعة أنا راجعت الذريعة بس المصدر ما ذاكر عندي الآن، يقول هاي النسخة، يجيبون نقل العبارة عن الرياض، لأن للأسف رياض العلماء لحد الآن ما متوفر في المصادر، يعني موجود هو الكتاب مطبوع، طبعته حجرية، لحد الآن ما مطبوع بطبعات حديثة، المود أشوف النسخة بالضبط. لكن النوري والذريعة ينقلان عن الرياض أنه رأى الكتابة في سنة شقيت، مو 41، في سنة 71، إحدى وسبع ماء يعني شنو؟ شنو؟ إحدى وسبع يعني 701. يقول أنا النسخة شفتها مكتوبة بخط المؤلف بن داود، خط المستنسخ بن داود، سنة 701 مو 741. شوفوا مو 741، كأنه في نسخة الرياض عند الأميني كلمة وأربعين ساقطة. لاحظوا شنو؟ كأنه عبارة وأربعين شنو زايد، عفوا زايدة زايدة زايديها. أكو بعض النسخ زايدة، بس في الصحيح أنها إحدى وسبع ماء خلص، حد مو من المعمرين. يعني كان حيا سنة 701 للهجرة. هاي ما ينفعنا هذا، لأنه إحنا عدنا 707، إحنا متيقنين أنه كان حيا، لأنه أنهى كتاب رجاله سنة 707 للهجرة. ما ينفعنا هذا. العلامة الأميني هنا وقع في اشتباه، قلنا إما هو وقع في اشتباه أو نسخته التي اعتمد عليها كانت فيها غلط، فيها زيادة من بعض النساخ، وإنما النسخة التي نقل عنها المرزا النوري والتي نقل عنها الشيخ أغابو زرك الطهراني يقولون لا، كان حيا سنة 701. انتهى هذا الكلام. البحث في المصدر الثالث من المصادر الرجالية الثانوية انتهى، يأتي بحث في الخلاصة، والحمد لله رب العالمين. صلى الله على محمد وآل محمد.